بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وقوله ومدده وقوته وتوفيقه، والذي نريد أن ندور حول بعض معانيه، هو الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الدعوات، باب دعوة المسلم لأخيه بظهر البيت. والحديث يرويه مسلم رحمه الله فيقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن صفوان، هو ابن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء.
مفهوم مدينة؟
وكانت تحته الدرداء. قال: دخلت إلى الشام فذهبت إلى بيت أبي الدرداء فلم أجده، ولقيت أم الدرداء. يحس أن ينظر إليها ولا ما يحسش؟ ويجلس ولا ما يجلسش؟
لماذا؟
لأنها أم زوجة، كانت تحته الدرداء، أم زوجة. فقال: أريد الحج العام؟ قلت: نعم. قالت: ادعوا الله لنا بخير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وكل الله بها ملكا عند رأسه إذا دعا لأخيه المسلم بخير. قال الملك: آمين، ولك بمثله. قال: فخرجت إلى السوق.
الصفوان
قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فحدثني بمثله يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يا إخواني أشد ما فيه موضوع الأصل لا شك دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، ولكن الحديث في جو آخر غير دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. هذا الجو الآخر هو الذي تحدثنا عنه في المرة الماضية، الأسرة. الأسرة كان متوقع أنه صفوان راح يزور حماه، والمتوقع أنه ما يشعر تحاب. فهل خرج من عندها فارغا أم ماذا حمل؟
ماذا حمل؟
ها؟ حمل حديثا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما اصابها يخرج بعلم.
لا المسألة مش بس كده،
انه حمل الدرداء الى بيته فحمل عنده علما، اوثق الناس في حديث ابي هريرة.
ابو هريرة
اوسع الناس حديثا. من اوثق الناس في حديثه؟ سعيد بن المسيب زوج ابنته
الاسرة.
ده الكلام، هذا هو الامر الذي ينبغي ان نلح عليه الاسرة. البيت يتعلم الناس في البيوت. الامام مالك كان بيحدث اصحابه وخلف الستر تجلس ابنته، فاذا اخطا التلميذ وهو يقرا على الامام مالك، بنت الامام مالك تصرخ تطرق عليه فيقول له ارجع في الخطأ عندك، ارجع في الخطأ عندك، ورشت علما جمعت علما. فصارت البيوت تستضيء بذلك العلم. زيد بن ثابت يرث علمه ولده خارجة ابن زيد. عبد الله بن عمر يرث العلم عنه سالم ابنه ونافع مولاه. فصارت اسباب الوجود في البيوت اسباب نسب، اسباب رضاء، اسباب مصاهرة، اسباب كفالة، اسباب ولاء. خمسة اسباب هي باب العلم، هي باب العلم. يعني عندما يقول نافع عن ابن عمر، نافع مولى ابن عمر، عندما يقول حمران بن إبان عن عثمان بن عفان، حمران مولى عثمان بن عفان، عندما يحدث عمر بن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الحديث كفالة لانه ربيبه ابن ام سلمة، ابن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اخواني الاسباب، اسباب الاسره والاجتماع معا اسباب غاليه هامه. فاي ولد ذلك الذي يرتضع من امراه بيتها يمتلئ علما ليصبح محرما من محارمها فيدخل لينقل العلم حيث كان؟ من اعلم الناس عائشة. لماذا؟ لانها كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. من اعلم الناس انس بن مالك. لماذا؟ لانه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. من اعلم الناس ابو هريرة. لماذا؟ لانه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل وليتعلم، يعني كان مفهوم. اذا هذه اسباب، اسباب الوجود التي يكثر معها الوجود. يلحق بها اسباب اخرى، صلاة المسجد، التجارة في السوق، يعني ابو بكر الصديق يدخل السوق يشتري شيئا. فيقول من لقيه الذي له لا احدثك حتى تحدثني بخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الغار في الهجره. وعيد جابر مش ممتنع للبيع، لكن فرصة ما دمت وجدتك يبقى فرصة أن نسأل عن ذلك الأمر الهام. لذلك فإن هذا الحديث يشدنا شدا، هذا معنى من المعاني الجانبية في الحديث. معنى آخر من المعاني الجانبية في الحديث، صفوان سمع من خطر من أم زوجته الحديث، وسمع من صهره من أبو الدرداء نفس الحديث. إن ترى كده سمعنا الحديث، فترى كده سمعنا من خطر. هل وسأل عن حديث أبو الدرداء؟ لكن الذي وقع في صدري وتصورت أنا إن سبب إن سمع الحديث من أم الدرداء ثم دخل إلى السوق فلقي أبو الدرداء فسمع نفس الحديث، أنه خرج ليزور أصهاره قبل السفر إلى الحج، فلما علمت أنه يريد الحج أرادت أن تحمله أمامه. إذا ذهب الجد وشفته فقالت تريد الحج العام؟ قال قلت نعم. قال ادعو الله لنا بخير. في حماسه ومن يدعو للكان كثيرة كثيرة ودعوته، لا تقول ادعو الله لنا بخير. فلا ترى غضابة في أن تسأل زوج ابنتها وهو منها في محل الولد أن تسأله الدعاء ثم تعلل له طلبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. ثم يخرج إلى السوق فيلقى أبو الدرداء ليسلم عليه قبل الذهاب إلى الحج، فقال له عين الأمر ادعو الله لنا بخير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يبقى إذن فيه الحرص على الخير وأن لا يفوتوه، هو حرص على صلة الأرحام قبل أن يخرج إلى سفره، وهم حرصوا على طلب الدعوة لما خرج إلى السفر في عبادة يرجى معها القبول، وحرصوا على تأييد قولهم بالعلم ينسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعني إذا لم يقول له طب يا ابني احنا حنعيد في الدرس، انما قالت ادعو الله لنا بخير فان دعوه المسلم لاخيه بظهر الغنم مستجاب. فانت الحديث الى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عند راسي ما لكم اذا دعا لاخيه المسلم بخير؟ قال امين ولك بمثله. ولماذا ذكرت هذا الحديث؟ اولا لانها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لانها هي الذي تظن انه يغيب عنها، لكن ما يغيبش عن احد ان دعوه الحاج والمحرم والمسافر دعوه مرجوه الاجابه، لكن قد يغيب عنه دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. بظهر الغيب، ولأنها دعوة تتعدد فيها الشفاعات دعوة تتعدد فيها الشفاعة. يعني المريض بيدعو بإيه؟ المريض يدعو لنفسه بالشفاء، والمدين بيدعو لنفسه بالسلام. الذي يدعو بظهر الغيب يدعو للمدين بالسداد، وللمريض بالشفاء، وللمهموم بالتفريج. اسمها شفاعة. ما ايه؟ شفاعة. لان الداعي عندما يدعو لنفسه فردا فهذا يدعو لنفسه، فعندما يدعو الآخر له تصبح هذه الدعوة شفاعة، يعني دعوة تؤيد تؤثر الدعوة الأولى فتصبح مرجوة إجابة. فإذا كانت هذه الدعوة لما تقول واحد جميل يدعو لك بالشفاعة، فإن دعا لك في الغيب وهو غائب فتجدد شفاعة أخرى هي شفاعة الملك، يقول آمين ولك عند رأسك، عند رأسك. يا ترى هو ملك من يكتبون أم ملك آخر غيرهم من الأكل بالدعاء؟ المهم إنه ملك، إنه ملك من قال رب العزة عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن دعوة فيها تعدد شفاعات.
وابقرانا فعلا قبعتها ليه؟
يعني الداعي بظهر الغيب شافع لدعوة الذي يدعو لنفسه، والملك شافع لدعوتهما. ثم ترغبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين ولك. ما شاء الله ما شاء الله. هنا مع الترغيب ترغيب، ادعو للمسلمين المسلمين بالسداد مريضا، فادعو لمرضى المسلمين بالشفاء، مهموما فادعوا لمهموم المسلمين بالتفريج، مهزوما فادعوا لمهزوم المسلمين بالنصر، طريدا فادعوا لطريد المسلمين بالعودة إلى دياره. يدعو لك ملك، والجزاء من جنس العمل، بس الجزاء عندما يكون من جنس العمل، من جنسه، وليس كما يقولون لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. لا، ده هنا الفعل له رد فعل بس مش مساوي في المقدار ولا مضاد في الاتجاه. ده هو مضاعف للمقدار ومساوي في الاتجاه. محصلة القوتين عندما تكون متضادتين تساوي ايه؟ لا، تساوي الفرق بينهم، فرق بينهم، لانه يكون ممكن احد اقوى من الثاني. ومحصلة القوتين عندما تكون في اتجاه واحد تساوي ايه؟ مجموعهم. تساوي مجموعهم. إذا فرق العزة يجعل الملك يدعو آمين ولك بمثله. فأنت يا أيها المريض إذا ذكرت مرضك فدعوت لنفسك ودعوت لأخيك بظهر الغيب، صارت دعوة الملك شفاعة. وأي شفاعة؟ احنا بنهدد النسوان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة النسوان كلمة عربية صحيحة وليس كلمة سوقية، كلمة عربية فصيحة. بنهددهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة باتت وزوجها عنها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح.
إذا كانت تقول لزوجها لما يدعو عليه هو أنت يعني ولي دعوتك مستجابة، فمش هتقدر تقول عن الملك هو أنت ولي، مش هتستطيع أن تقول ذلك عن الملك، فتحرص تخاف تتهجد بدعوة الملك فلا تنام حتى قرب الزوج، لأن الملك هيدعو عليه يلعنها حتى تصبح.
طيب ما في ملك هيدعو لك اذا دعوت لاخيك بظهر الغيب، بس احنا في العلاقه الصار وفي الخيرات متقاعسين، اذا هذا يجعل المسلم يكثر من دعوه المسلم لاخيه بظهر الغيب، يكثر من الدعوة من الدعاء لأخيه بظهر الغيب لأنها دعوة مستجابة.
وهنا يا إخواني أريد أن أفرق بين المنهاج الشرعي في وزن الأشياء والمنهاج المادي للاشتراك في وزن الأشياء. المنهاج المادي للاشتراك زي الخضر لما دخل مع موسى الى القرية استطعم اهلها حد ياكلها فابوا ان يبيتوا، ما ليه؟ لانه تموين، كل واحد له حصه التموين، هتاكل من نصيب مين؟ ده النظام المادي الاشتراك. لكن النظام الشرعي من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع وخامس. المذهب الشرعي طعام واحد كاف لاثنين،
هذا المذهب الشرعي،
هذا المذهب الشرعي. المذهب الشرعي المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فإحنا كثيرا ما نعالج أمورنا بالمذهب المادي ونترك المذهب أفضل مثال. سألني بعض إخواني كان معايا يرسين أحج بيهم أعمل عمرة بيهم أو أتصدق على الفقراء في الدول المنكوبة او ادخلهم في بناء مساجد، ايهم الاولى؟ علما بانني سبق لي الحج والعمره. الجواب بالمنطق المادي الفقراء، لكن الجواب بالمنطق الشرعي العمره اولى. أعذرك أخي المسلم إن اعترفت الدهشة لجواز هذا، لكن الذي صنمني أني رأيت فتوى مماثلة لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه في الجزء 26 في الصفحة 10 منه، وجاءت الفتوى السؤال نظما يعني شعرا والرد عليها نظما بنفس بحرها وقافيتها من براعة الشيخ رحمه الله. في السؤال نفس السؤال تقريبا بيسأله، فقدم العمرة والحج لمن سبق له الحج او العمره. طب التعليم عايزين ما دام ترد الى منطق شرعي يبقى له تعليم شرعي. المنطق المادي التعليم المادي سهل، دول فقراء مساكين محتاجين للمال فلا بد ان نعطيهم من ذلك المال حتى ياكلوا حتى يشربوا. المنطق الشرعي له امور. الامر الاول، أيهما أسرع وصولا، الدعوة أم الصدقة؟
تقول يا رب طلبت لك جيبك وتطلع الصدقه، ايهما اضعف وصولا؟ الدعوه.
لان الذي يوصل الدعاء هو الله رب العالمين. ايهم الاكثر مقدارا؟ يعني انت ممكن تتصدق اقصى ما تتصدق به هو ايه؟
اللي بعده اللي بعده لا يسلف هو نصر الا وسعها معايا الف جنيه، يبقى ممكن اتصدق بكام؟ ممكن اتصدق بنص جنيه اثنين لغايه كام؟
جاءني رجل وقال انا مدين بمليون وعايز اتزوج وامي مريضة ويعني عايز حد يساعدني. دعوة ممكن تكفي دول كلهم ولا ما تكفيش؟ ممكن تكفي اذا رب العالمين استجاب تكفي وتكون اسرع وصولا. هذا ثالثا ان ثواب الحج والعمرة اعلى
كثواب الصدقة. رب العزة سبحانه وتعالى يقول عنه مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة وعن الحج الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. العمرة إلى العمرة والحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويحك يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الهجرة تجب ما وأن الحج يجب ما قبله؟ وفي الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الحديث الحاج في ضمام الله مسفرا ومدبرا ولما مات الرجل وهو محرم في حجه قال غسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المسألة اللي بعد كده كانت رابعة آخر وخامسة رابعة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سابقوا بين العمرة والحج فإنهما يمسيان الفقر والذنوب كما يمسي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يمسيان الفقر، انت لو صادق النية في انك عايز تتصدق الفقر حينها فتتصدق، يبقى نال الدعوة ونلت المغفرة ونال الصدقة. انا بتصور بلاد من بلاد المسلمين منكوبه، احنا بنسمع عليه قريبا ولا من زمان؟
يعني من كم سنه كده؟
من اول ما انهارت الحج او افغانستان قبلها بقليل.
طب هي مش منكوبه من قبل ذلك؟
امال ليه اسمعنا عنها النسبة؟ لانها افاقت من النسبة.
احنا ما سمعنا بها الا يوم افاقت من النكبة. لو جعلتوا زبائر وقال هذه الزبائر جاء من يوم الجهد ولا شوي لا كفار لا تحل ذبيحتهم. لكن اليوم جالك ذبيحة من بوسطة الشيء مستفر ربك تقول اخواننا ذبيحتهم حلال نعم حلال. النقل هذه من كفار ملحدين شيوعيين الى اخواننا في الدين اكبر والله نقلا لن تستطيع انك تعملها او تستطيع الاموال اللي تنفقها انها تعملها. طب بماذا نقل النقله الاولى؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يقول وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الحديث هذا له معنيين. معنى منهم يبين السبب ورود هذا الحديث ان رجلا قال يا رسول الله ان يدي في السهم السديدة افيتساوى سهمي مع سهم غيري؟ فقال وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ يبقى معناها الضعيف اللي خرج معاك في المعركة لا تستهين بعمله وتقول انا احميت واثنيت عنه لانك قد تنصر وترزق به. وفي مقابل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له هذا الرجل اكثر الناس بلاء في المسلمين اسخرك العدو فقال هو من اهل النار قال رجل كتبعك حتى وجدته قد ادخلته الجراح فاكتفى على جبابة سيفي حتى خرج من ظهره فعدت اقول يا رسول الله اشهد انك رسول الله. قال ما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت كذا رأيت منه كذا وكذا. فقال ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. بالرجل الفاجر في جراحه بزراعه بعمله في ماله بقوته بقتاله. يعني ابو خالد مسلم ولا كافر؟ خدم الاسلام والله هدم الاسلام. كثيرا يا اخواني ما نجد مسجد مبارك كهذا ان الله عز وجل يقيمه على التوحيد وان يرفع دحيمه عليه اللي بيبنيه البنا اللي بيبني فيه واللي بيعمل مسلح لا يؤدي الصلاة. والسلام عليه يقول الله الحمد لله فنجنا. طب ليه؟ عشان ما تصرون
والله يعني
الله. وهل أغنى عن أبي طالب أنه دافع عن الإسلام حتى يغني عنك بناء المسجد يا من بنيت؟ رجل فاجر الله يجعله يخدم الاسلام اذا فالله الذي يسير الماديات الله الذي يسيرها. الله اورث المسلمين ديار اليهود ارضهم وديارهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أبصار هنا مش معناها العينين لكن الأبصار هنا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن هنجد هنا ان صادق النية هيخرج الى ربه قائلا لبيك اللهم لبيك فاذا تقبل الله منه دعاءه كان انفع من صدقته. واذا فتح الله عز وجل عليه من المال أسرع بالصدقة فاستفاد أولئك بالصدقات. لكن قد نجد بعض الصدقات تعود على من تصدق عليهم بالضر والشر. أفغانستان بلد أحيا الله عز وجل بها في قلوب الأمة المسلمة فريضة الجهاد. هذا أمر لا نستطيع أن ننكره بهذه التجربة الرائعة الجميلة. لكن تفجر من ورائها شرور. لو لم تكن بأيديهم أموال، لو كانوا بمجرد مسكناهم وتركناهم عادوا فقراء، هل كانوا سيقتتلون؟ هل كانوا سيرفعون السلاح، يشتروا السلاح وتغدق عليهم الأموال من أجل أن يعودوا بعد ذلك متناحرين؟ إذن فليس كل مال صب عندهم صار خيرا لهم، إنما بعض المال صار خيرا وبعضه صار شرا. لكن هل من دعوة تصيبهم فتصير بالنسبة لهم شرا؟ الجواب كل دعوة بالنسبة لهم تصيبهم بخير، تزيدهم خيرا. هذه المبررات التي أتيت الرجل فيها بأنه يعتبر مع أن الفتوى قد تكون على خلاف ما يظن الكثير. لكن أنا كده لما أقف بجوار شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية جبل، وأنا بجواره أصغر من النملة بجوار هذا الجبل، لكن أطمئن إلى أنني ما جئت بأمر إلا وقد سبقني إليه أهل العلم، وأن الفتوى تعتمد على الإيمان بنصوص السنة والقرآن، بنصوص الكتاب والسنة. الفتوى تنبع من الإيمان، لا تنبع من أن طب منين؟ منين؟ ما هو كثير من الناس يقول لك والله يعني إن شاء الله أحج بعد ما أزوج الأولاد. طب ليش ما؟ ليه التفكير ده؟ فاهم انك انت خدت الجرسين دول من رب العالمين وخايف يسدهم منك ثالث، ما تملش ما تصفاش انك تاخد منه غيرهم. لا يا اخوان، تابعوا بين العمرة والحج، فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حديث مروي عن جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث ايضا من المسائل الجاهلية انه دخل على ام الدرداء فحدثته بالحديث، وذهب الى ابي الدرداء فحدثه بالحديث. طب خلاص طيب، انت سمعته من هنا سمعته من هنا بدل ما تغيره وتقول، لكن ابي الدرداء فحدثني بالنسبه خلاص. ام الدرداء وابو الدرداء اثنين حديث. لكن يا اخواني هذا يعرفنا بالاعتبار في امر الاسلام، في امر علوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبليغ فقال: نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها، فرب مبلغ اوعى من سامع، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. ابو بكر الصديق وهو من هو في العلم تأتيه جدة تسألها ميرا صعفة، فقال: لا أجد لك في كتاب الله ولا أعلم لك شيئا من سنة رسول الله، فاذهبي حتى أسأل الناس فيسأل،
فيجد المغيرة شعبة عنده في ذلك علما، فيقول هل سمع احد غيرك هذا؟ فيقول ابو سعيد الخدري، فيقول انا سمعت مثل الذي سمعت. عمر بن الخطاب يستاذن عن جابر بن عبد الله ثلاث مرات ثم يذهب فيقول انا سمعت سيدنا جابر، ارسل اليه فيقول له ما اذهبك؟ قال صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث فقال اما ان تاتني بشاهد عليه والا اوجعتك ضربا. فخرج الى السوق وسال الناس ايكم سمع حديث رسول الله بن حزام؟ فقالوا كلنا. قال فان كان بيني وبين الله كذا وكذا، قال والله لا يقول معك الا اخبرنا. فقام ابو سعيد الخدري. اذا الشاهد الاعتبار التأييد المتابعة في الحديث أصل عند علماء المسلمين من بداية عهده، من بداية عهده. فسمع الحديث من أم الدرداء، وسمع الحديث من أبي الدرداء، فصار الحديث بذلك أكثر رسوخا وأكثر توثيقا. إن كان ترى أم الدرداء نسيان كلمة أو خلط في أمر، فإن أبا الدرداء يصحح ذلك ويؤيده، فتطمئن النفس إلى مزيد من الصحة. وهناك إخواني درجة الإيمان ودرجة الاطمئنان، كما قال رب العزة في شأن إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فيرتفع المسلم بإيمانه ليبلغ درجة الطمأنينة، يبلغ بإيمانه إلى درجة الطمأنينة. الحديث كما ترون في هذا الجو المحيط به الذي ينبغي عندما نقرأ الحديث ونستمع إلى سنده نهتم بأن نتعرف كيف نقل هذا العلم. وش العلم ده؟ نقل من ناس كانوا مسافرين مع بعض او تجارة؟ لا يا اخواني، العلم خالقهم في البيوت والاعمال والغدوات والروحات. يعني اسألكم، لو اني علمت تلميذا في الفصل ان التنفس من الأم ينقي الهواء من الغبار بشعيرات موجودة في الأم ويدفئه بشعيرات دموية موجودة، وينقيه من الجراثيم بمخاط موجود. وجاء هذا السؤال في الامتحان والتلميذ أجاب عليه بهذه الإجابة، ينجح ولا يرفض؟ طيب لو كان يتنفس من فمه ينجح ولا يرفض؟ ينجح برضه. ولو كان يتنفس من أنفه ينجح ولا يرفض؟ ينجح برضه. طب لو كان يتنفس من أنفه وكتب كتابا كده ينجح ولا يرفض؟ لأنه الأمر أمر حس، معلومة حفظها التلميذ بس، حفظها التلميذ بس، لكنك إذا حفظت حديثا ولم تعمل به تتساوى مع اللي حفظه وعمل به؟ والله تتساوى مع اللي ما حفظوش وما عملش به.
التصور مع اللي ما تصوروش ومجره
لا إلا أنا متصوره غير كده إنه حتى ما يتساواش مع هذا
إنه ينقص عنه
لأن القرآن حجة لك أو عليك حجة لك أو عليك فإن تعلمت فعلمت أجرت على العلم وأجرت على العمل به وإن تعلمت فلم تعمل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون إذا فرب العزة يعيب على هؤلاء كل عليهم السرور كل بس عليهم السرور لكن قد تكون مجرد الزيارة من أجل أخذ المسرور جيس مكرم بمشاشر وتسير عندهم مشاشر إذا فصفوان دخل على أم الدرداء أم زوجة كانت تحته الدرداء طبعا تحت الدرداء هذه نحيي فيها الكلام على المرة الماضية لأن العلم يجمع بجمع رجال سعيد بن المسيب رحمه الله كان له تلميذ اسمه كثير ابن أبي وداع كثير ابن أبي وداع كثير تأثر عن مجلس سعيد طبعا احنا عارفين سعيد بن المسيب متزوج مين بنت أبي هريرة وسعيد كان أعور كان أعور لكن كان مقدما للعلم لأنه كان في العلم بارزا فتأخر كثير بن أبي وداع عن مجلس سعيد أيام فلما جاء قال له سعيد ما خلفك يا رحمك الله قال ماتت أهلي يعني جدي ماتت قال رحمه الله رحمه الله هل أعلمتنا حتى نشهد هذا هل استحدثت بعد هذا الجد قال لي سمعت أهو ويومين ثلاثة كده أقول الجواب قال وين الوجود والله ما أم لا مين يرضي قال أنا قال وتفعل فقال سعيد بن المسيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إني استحضرت الله تعالى وزوج على كل يعني مش رد عليه إن حيحل أو لا يحل لا أرد عليه قال زوجتك فرد قال قبل نكمل حديثنا مع الوداع وسعيد بن المسيب بعد الأذان إن شاء الله وبعض نقول مستعين بالله عز وجل في شأن كثير بن الوداع وقصته مع سعيد بن المسيب يقول فحمد الله وأثنى عليه وزوجه قال وكان قد منعها من عبد الملك بن مروان لما خطبها لولده فجلده في ذلك 60 جلدة قال وعدت إلى بيتي وكنت صائما صليت المغرب وعدت إلى بيتي وكنت صائما فقدمت عشاء فكان خبزا وزيتا فإذا الباب يأتي فقلت من قال سعيد فوقع في خاطري كل سعيد أعرفه إلا سعيد بن المسيب
فوالله لقد بقي 40 عاما لا يرى إلا بين بيته والمسجد. سعيد بن المسيب يذكر عن نفسه قال: ما رأيت قفا مسلما في الصلاة. يعني في الصف الأول. والبعض منا ما رؤي قفاه في الصلاة قط، لأن يعني ما بيجيش ينجز يبقى في الصف الأخير. قال: فوقع في خاطري كل سعيد أعرفه إلا سعيد بن المسيب. فلما فتحت فإذا هو قلت بدا له أن يرجع، حسنا غلطة وجاء يقيلني منه. فإذا لي يقول: علمت أنك امرؤ عذبا وقد استحدثت زوجة، فكرت أن تبيت الليلة من قبل، فها هي. ففتح الباب ودفعها وأغلق الباب. القصة بعد ذلك يقول فيها ابن الوداع: فوجدتها أجمل الناس وأعلم الناس وأفضل الناس خلقا وأدبا. كما في هكذا تنشأ البيوت، هكذا تنشأ البيوت. كل واحد لما بيسمع القصة دي عايز يجيبه يبقى سعيد بن المسيب، وعايز البنت يبقى ابن ابي وداع. لا، المفروض انك انت تتمنى ان تكون انت مثل سعيد، او تتمنى ان تكون انت مثل ابن ابي وداع. ما الذي جعل ابن وداع ابن ابي وداع يرغب فيه؟ يرغب فيه، فمفروض ان تحط على نفسه. لكن كل واحد يطلب من الاخرين، وإذا جاء الطرف بالنفس أنه مش شايف عيوبه، مش شايف عيوبه، وما بيعطيش كلام المرآة ليتصحص العيوب الداخلية من أجل الشر، ليرى عيوب نفسه من داخله، إنما يرى العيوب من الناس فيأذن للسانه أن يتحدث في عيوب الآخرين. الحديث بعد ذلك في دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، وهي دعوة هامة، ينبغي أن نعلم أن الله وكل بها ملكا فلا نضيع أن ندعو لإخواننا بظهر الغيب. إن عرفنا إخوانا لنا يجاهدون، إخوانا لنا يهانون، إخوانا لنا جائعون، إخوانا لنا قد أصابهم أمر من الأمور ويحتاجون إلى الدعاء، فأن الله رب العالمين، وأن تدعو لزوجك بظهر الغيب. ممكن تبقى نايم أنت وهي على سرير واحد وتدعي لها ويصبح ظهر الغيب، لأنها لا تسمح، لأنها لا تسمح، يمكن أن تكون مسافرة وتدعي لها. إذا كانت حماته بتطلب منه أن يدعو لها وتسميها دعوة ظهر الغيب، ونصيبه يطلب منه الدعوة يسميها ظهر الغيب، فلعل الزوجة أيضا تدعو تطلب منه أن يدعو لها بظهر الغيب. فالدعوة بظهر الغيب ليس فقط للغريب الأجنبي، لكنك إن لم تدعو للقريب فلن ينال منك الدعوة غيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله. ومن رأينا أن الدعوة هذه أفضل من المال، يبادر إلى الزوجة وأدعو الأولاد وادعو للمسلمين بظهر الغيب، بظهر الغيب، واطمئن ان دعوه من هذه لا تضيع، لان الملك الله وكله عند وقته، يعني الدعوة بالصحة على طول، بالصحة مطهرة، يقول آمين. ولك من اسمه آمين، ولك من اسمه. إخوة الكرام، طبعا الشيخ أحمد جزاه الله خير قدمني على أن أتكلم موضوع عن الدعاء بظهر الغيب، وأنا مكسوف إن أنا ما اتكلمتش حاجة عن الدعاء على ظهر الغيب، لكنني ألف في صدور إخواني وهم يحضرون إنكم سماحة، فذلك هو الذي جعلني أصنع خاصة معلمة أن تسامعوني في ذلك الذي قلت. نمر إن شاء الله على بعض الأسئلة، راجعين إلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى محبته ومرضاته. يقول السائل أنه قد تبدو صلاة العصر ودخل المسجد وهم يصلون المغرب، كيف يتصرف؟ يصلي العصر خلفهم وهم يصلون المغرب، ثم يصلي المغرب بعد ذلك، لكن يعلم أن هذا شر كبير، أن يؤخر صلاة الليل إلى النهار أو صلاة النهار إلى الليل. ويقول كنا 10 أطراف خلف الإمام، فاختلفنا هل نقف نحن 10 عن يمين الإمام أم نقف 5 عن يمينه و5 عن يساره. إذا كان واحد يقف عن يمينه، إذا كان أكثر قد يبدأوا من خلف الصف ثم يكملوا الصف إلى اليمين، ثم إذا تم الصف يكملوه إلى اليمين. السائل الكريم يقول سؤال متكرر، يقول إن تفرق المسلمين إلى جماعات مختلفة لا شك أنه نسبة رئيسية وراء ضعف الأمة الإسلامية، ولكي ترجع الأمة إلى عزها السابق فلا بد من توحد المسلمين على قلب رجل واحد حتى تكون أهل النصرة في الله عز وجل. لذلك نطلب أن تسعوا للعمل على تفريق الجماعات الإسلامية وتقريب وجهات النظر، فإن شاء الله ستجد كثير من دعاء المخلصين وطلبة العلم المجدين يسيرون معك في هذا الطريق، كما نطلب أن تدعو الجماعات بعامة الجماعات الأخرى، وذكر بعض الأمثلة وغيره من الدعاء الذين يحكموا على خير وأن يزكي على الله أحدا إلى الخطب والمحاضرات. كلام يا إخواني، هذا هو الفرق، هذا الكلام هو أضر ما يوجد للفرق. أولا هذا الكلام يظن به أن الجماعات الإسلامية هي حملة الدعوة، وهذا غرور، هذا غرور يا اخوان. طب اسالك، طب الجماعات الاسلاميه بتحمل الدعوه، طب الازهر بيحمل ولا بيحملش؟ بيحمل. طب الاوقاف بتحمل ولا بتحملش؟ طب كيف يتم التوحيد؟ كيف يتم التوحيد؟ هل ممكن نقول الازهر والاوقاف ما يصحش ان الكتب وهي غير مستقلتين تبقى هيئه واحده ونخش احنا في هذه الهيئه الواحده؟ وإذا يمكن ان الازهر والاوقاف من حمله الدعوه، هذه منابر يا اخواني، منابر. اما التوحيد فلا بد من تقليد منهج، مش تقليد، لا تقليد، لا مش تقليد، توحيد، توحيد منهج، منهج. يكون المنهج متحد وهو كتاب الله وسنة رسوله بما فهمه أهل القرون الثلاثة الأولى، اللي الرسول قال خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون. توحيد وليس تقريب، التقريب يعني بس المسألة وانت بتفهم المسألة الأخرى وتعالى نرف النصر انه بعض، لا، إلا أن يتسع الأمر للانخلاص فيصبح من قبيل التنوع، أو أننا لا نستطيع الترجيح فيصبح البعض يرجح في راجح ومرجوح، أو لا خلاف بعد ذلك، لا خلاف بعد ذلك، لأن الخلاف في أكثر من النقطتين دول إما ضلال أو كفر، إما خلاف فرق ضلال او خلاف كوفة. لكن الامام الشافعي كان تلميذا لمالك، ومالك صاحب مذهب والشافعي صاحب مذهب، احمد كان تلميذا للشافعي، الشافعي تكلم على اصحاب ابي حنيفه وما قال احد انهم كانوا مختلفين، لان الخلاف في مسائل شرعيه فقهيه يتسع الامر لوقوعها. فان كان الخلاف في هذه المسائل فهذا ما يتسع الامر له، اما ان كان الخلاف في غير ذلك فلا بد من التوحيد التحريف، لا بد من التوحيد، والتوحيد كتاب الله وسنه رسوله بفهم سلف الامه، بفهم سلف الامه. اذا عرفنا على كلمه بفهم سلف الامه هذه عرفناها تماما. يعني اليوم انا بتفصح بعض الفتاوى ل يعني استرجع الاتجاه على بعض الاسئله، فوجدت سؤال بعجبه في دول الكفر في المسلمين الموجود في بلاد الغرب منتشر جدا، عن من دخل الى بلد من بلاد الكفر مستأمنا. الكلام المهم المهم بالبلاد يقول لا يجوز له ان يتعامل معهم بربا. لكن تجد الكثير من هم هناك يقولون ان الكفر زي هذه حجه اليهود، هذه حيله اليهود عندما احتالوا فقالوا لا تاكل الربا عين اخيك اليهودي. فينبغي علينا ايها الاسلام ان نعرف ذلك، اذا عرفنا هذا المنهج صارت المنابر تتناقش وتتضارى وتتعاون، تتناقش وتتضارى وتتعاون.